أحمد الله وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 56 بعد 100، باب ما جاء في اللو. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتى عمل الشيطان. رواه أخرجه مسلم. اختصر المصنف عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح ما الشيطان خلو مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فالمراد بالقوي يقوي في إيمانه وما يقتضيه إيمانه في إيمانه، يعني ما يحل في قلب اليقين الصادق الذي لا يعتريه شك، وفيما يقتضيه يعني العمل الصالح من الجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر والحزم في العبادات وما أشبه ذلك، ويدخل في قوة بدنه ما يزيد إيمانه. ولا شك أن قوة البدن نعمة، إن استعملت في الخير فخير، وإن استعملت في الشر فشر. قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. الله قوله خير وأحب إلى الله، خير في تأثيره وآثاره وينفع ويقتدى به، وحب إلى الله باعتبار الثواب. قوله من المؤمن الضعيف أي الضعيف في إيمانه. قوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير أي في كل من القوي والضعيف خير. وهذا النوع من التذييل يسمى عند البلاغين بالاحتراس حتى لا يظن أنه خلا خير في الضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك، واحرص على بذل الجهد لنيل ما ينفعه من أمر الدين أو الدنيا وأفعال العباد، لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى نافعة وهذه مأمور بها، الثانية ضارة وهذه محذر منها، الثالثة فيها نفع وضرر. فقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، المراد الحرص على فعل أسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرع الله تعالى لعباد من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيذا بالله وحده دون كل ما سواه، فيتم له سببه ينفعه ويكون اعتماده على الله في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه السبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده على في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله، الواو تقتضي الجمع، فتكون الاستعانة مقرونة بالحرص، والحرص سابق على الفعل، فلا بد أن تكون استعانة مقارنة للفعل من أوله. والاستعانة طلب العون بلسان المقال كقولك: اللهم عني، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، عند شروعك بالفعل أو بلسان الحال، وينتشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك عز وجل أن يعينك على هذا الفعل، وأنه وإن وكلك لنفسك وكلك لضعف وعجز أو طلب العون بهما جميعا. والغالب أن من استعان بلسان المقال فقد استعان بلسان الحال، ولو احتاج الإنسان للاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثلا فهذا جائز، ولكن لا تشعر نفسك أنها كاستعانتك بالخالق، وإنما عليك أن تشعر أنها كمعونة بعض أعضائك لبعض، كما لو عجزت عن حمل شيء بيد واحدة فإنك تستعين على حمل بيد أخرى. وعلى هذا فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة ببعض أعضائك، فلا تنافي قوله صلى الله عليه وسلم: استعين بالله. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجزن، فعل مضارع مبني على الفتح، لا تصاله لاتصال بين التوكيد الخفيفة ولا نهية، والمعنى لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة، وليس المعنى لا يصيبك عجز، لأن العجز عن الشيء غير التعاجز، فالعجز بغير اختيار الإنسان ولا طاقة له به، فلا يتوجه عليه نهي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنبك، رجل البخاري. فإذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل اجتمع في هذا صدق النية بالحرص والعزيمة بعدم التكاسل. يعني بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه ثم يتعاجز وتكاسل ويدعه، وهذا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فما دمت عرفت أن هذا نافع فلا تدع، لأنك إذا عجزت نفسك خسرت العمل، إذا عجزت نفسك خسرت العمل الذي عملت، ثم عودت نفسك التكاسل والتدني من حال النشاط والقوة إلى حال العجز والكسل. وكم من إنسان بدأ العمل ولا سيما النافع ثم أتاه الشيطان فثبطه، لكن إذا ظهر في أثناء العمل أنه ضار فيجب عليه الرجوع عنه، لأن الرجوع الحق خير من التمادي في الباطل. وذكر في ترجمة الكسائي أنه بدأ في طلب العلم، في طلب علم النحو، ثم صعب عليه فوجد نملة تحمل طعاما تريد أن تصعد به حائطا، كلما صعدت قليلا سقطت، وهكذا حتى صعدت، فأخذ درسا من ذلك فكابد حتى صار إماما في النحو. والخلاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.